الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في رسالته لأهل مكة: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه 4800 كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
هذا آخر رسالة أبي داود رحمه الله في وصف سننه، يبين في آخر الرسالة موضوع كتابه الأساسي وهو التصنيف في الأحكام، والمراد بالأحكام هنا الأحكام الفقهية، وهذا هو موضوع كتاب السنن كما ذكرنا غير مرة. قلنا الكتب المصنفة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع على حسب موضوعاتها، فمنها السنن، الكتب التي تصنف بعنوان السنن، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه إلى آخره. موضوع السنن التصنيف في الأحكام الفقهية، فشرطها شرط كتب السنن التصنيف في الأحكام الفقهية، وتخرج فيها المرفوعات، لا تخرج فيها الموقوفات ولا المقطوعات إلا قليلا ونادرا، وهذا وقع في كتاب أبي داود أيضا، فإنه خرج بعض الآثار ولكن على سبيل القلة لم يكثر من ذلك. وقوله لم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها تأكيد لهذا، لأن هذا هو موضوع كتاب السنن، لكن منبه على أنه قد وقع في كتابه فعلا بعض الكتب التي تباين الموضوع الذي نتكلم فيه. يعني ذكر مثلا كتابا في القراءات، وذكر كتابا في السنة، وذكر كتابا أظن في الفتن. نعم، أين؟ فهناك بعض الكتب التي وقعت في هذا الكتاب موضوعها مختلف عن موضوع السنن، ومع ذلك لم يقل العلماء إن كتابه ليس كتابا في السنن، لم يزل أهل العلم يسمون كتابه بالسنن، ولم يزل هذا الأمر شائعا فيه. فهذا يفيدنا فائدة مهمة، وهي أن الكتاب بغالب موضوعه، الكتاب بغالب موضوعه، لما كان غالب موضوع كتاب أبي داود في الأحكام صح أن يسمى سننا. وهكذا في كتب أخرى، فهناك أيضا من الكتب الأخرى ما ربما يخرج عن أصل الموضوع، ويصير هناك بعض الاستثناءات، بعض المباحث، بعض التنبيهات، بعض الكتب إلى آخره، فهذا لا يخرجه عن الاسم الشائع الذي عرف به لدى العلماء. يعني مثلا في الكتب التي صنفت في الرجال كتاب الثقات للعجلي، المعروف عند العلماء أنهم يسمونه بكتاب الثقات، وربما عبر بعضهم بالتاريخ، تاريخ العجلي، لكن تسميته بالثقات ليست مما أنكر لدى العلماء، مع أنه ذكر فيه بعض الضعفاء وصرح بضعفهم، لكن هذا في كتابه قليل بالنسبة إلى بقية الرجال الذين ذكرهم في الكتاب، فلما كان غالب كتابه في الثقات سماه العلماء بكتاب الثقات. إذن فلا يشكل هذا كون أبي داود رحمه الله قد أخرج في بعض سننه في غير الأحكام، فهذا لا يخرج كتابه عن كونه سننا. هذا آخر الرسالة، وكما ذكرت لكم في بداية الشرح نختم إن شاء الله تعالى بخاتما في بعض المباحث الأخرى التي تتعلق بمنهج أبي داود رحمه الله في سنن، مما لم يشر إليه رحمه الله إشارة صريحة في رسالته، وقد تكلم فيها الباحثون والعلماء ممن اعتنى بكتاب أبي داود رحمه الله، فقد صنف في ذلك مصنفات ورسائل وهي معروفة لدى المشتغلين بالعلم، فجمعت منها ما تيسر وأحببت أن أختم بها هذا الشرح. المبحث الأول: منهج أبي داود رحمه الله في تراجمه. المقصود بالتراجم عناوين الأبواب، يعني عندما يقول باب كذا باب كذا، هذا هو المقصود بالتراجم. سلك أبو داود رحمه الله في تراجمه مسلكا طيبا دقيقا، وتنوعت تراجمه بحسب الحاجة وبحسب النشاط وبحسب موضوع الباب، وهذا التنويع مفيد، فإنه يشحن همة طالب العلم ويقوي عنده ملكة البحث. وإذا تكلمنا عن التراجم فللبخاري رحمه الله نصيب الأسد، حتى قالوا فقه البخاري في إيه؟ في تراجمه، وصنف بعضهم في تراجم البخاري بالذات كابن المنير. فتراجم أبي داود رحمه الله فيها هذا التنويع، فتارة تكون واضحة، تارة تكون واضحة ويذكر فيها الحكم مباشرة، كقوله في الطهارة: باب الوضوء مرة مرة، وباب الوضوء مرتين مرتين، وباب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وكقوله في الصلاة: من أقام بأرض العدو يقصر. وتارة تكون التراجم في صيغة سؤال، كمثل قوله في الصلاة: باب في كم تصلي المرأة، في كم تصلي المرأة. وتارة تكون مطلقة لا يذكر فيها الحكم، والسبب في ذلك لدى العلماء أنه ربما يكون الحكم مختلفا فيه، وربما يكون العالم المعين يحتاج فيه إلى مزيد من النظر والبحث لم يترجح له فيه شيء، كمثل قوله في الصلاة: باب الالتفات في الصلاة، يعني لم يصرح بحكمه هل هو جائز هل هو غير جائز، إنما أطلق الترجمة. وتارة ينوع التراجم في الأبواب على حسب اختلاف العلماء في المسألة، يعني مثلا تكون هناك مسألة اختلف فيها العلماء فيعقد لكل قول من أقوالهم بابا ويذكر تحته دليل هذا القول، كمثل مثلا مسألة قطع الصلاة: ما الذي يقطع الصلاة؟ قال رحمه الله: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، ثم باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، ثم باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة، ثم من قال لا يقطع الصلاة شيء. يبقى هو بحسب الايه؟ الاختلاف، وذكر تحت كل باب دليلا وهكذا. فمنهجه رحمه الله في تراجمه على ما ترى. المبحث الثاني: منهج أبي داود رحمه الله في الأداء. وعندما نتكلم على الأداء، الأداء هو التحديث، والتحديث عبارة عن ذكر الإسناد ومتن. فالإمام أبو داود في أدائه كان في غاية من الدقة، يراعي الدقة في الأسانيد وفي المتون، يراعي الدقة في صيغ التحديث، يراعي الدقة في اختلاف ألفاظ المشايخ والرواة، يراعي الدقة في التمييز بين الألفاظ والزيادة والنقصان إلى آخره، وأمثلة هذا كثيرة جدا. فمثلا عندما يروي عن الحارث بن مسكين يقول: قرئ عليه وأنا شاهد. لماذا؟ لكونه لم يقصده بالإسماع، يعني الحارث لم يقصد أبا داود بالإسماء، فأبو داود من دقته وتحريه لا يقول حدثنا الحارث أو سمعت الحارث، لكن يقول قرئ عليه وأنا إيه؟ وأنا شاهد. مثال آخر، قوله في كتاب الطهارة باب البول في المستحب: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث. يبقى ميز بين لفظ أحمد ولفظ الحسن، يعني هما الاثنين شيوخ في الإسناد، لكن واحد فيهم لما ذكر التحديث عن أشعث قال أخبرني عن شيخه يعني، والثاني قال عنه. فاعتنى أبو داود بالتمييز بين صيغتي الأداء. وفي المتن كما ذكر الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، قال أحمد ثم يتوضأ فيه. يبقى اللفظ بتاع أحمد كان إيه؟ الوضوء مش الغسل، فاعتنى بذكر هذا. مثال آخر في كتاب الطهارة باب الوضوء ثلاثا ثلاثا: روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الطهور فعلمه، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. هي هتفرق في حاجة؟ مش هتفرق، لكن دقة، دقة من الأئمة. مثال آخر في كتاب الصلاة باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القول: قال حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى وذكر فيه. يعني عايز يقول أن أحمد بن الفرات حدثه بالمعنى مش باللفظ، فلما ذكره قال المعنى. مثال آخر وهو الحقيقة في غاية الدقة في كتاب الزكاة باب زكاة السائمة: لما أخرج في حديث معروف أصل في أحكام الزكاة اللي هو كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ده حديث في البخاري معروف أصل في مسائل الزكاة. لما أخرجه أبو داود في السنن جاء في موضع من المتن قال: منها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب، وذكر العبارة ثم قال: إلى هنا ثم أتقنته وأتم الحديث. يعني في جزء كده في وسط الحديث هو حدد بدايته ونهايته، وقال الجزء ده من البداية إلى النهاية لم أضبطه عن فلان عن شيخه أو عن الراوي اللي موجود كما ينبغي، ولما انتهى هذا الجزء قال: ثم من بعد ذلك أتقنته. فهذا مثال الحقيقة في غاية. المبحث الثالث: منهج الإمام أبي داود في الاعتناء بالمتون من جهة شرح الغريب وبيان الأحكام الفقهية وما أشبه ذلك. اعتنى أبو داود أيضا بهذا الأمر، ولا سيما وأن كتابه في الأصل في إيش؟ في الأحكام الفقهية، فاعتنى بالمتون عناية طيبة دقيقة. من أمثلة ذلك ما جاء في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة. عارفين الحديث ده ولا لا؟ حديث بئر بضاعة معروف. لما روى أبو داود الحديث قال: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. يبقى نقل عن شيخه اللي هو قتيبة بن سعيد تقدير لإيه؟ لعمق بئر بضاعة. طيب اكتفى كده؟ لا، قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم زرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. شوف الدقة، وترحم على الأئمة رحمة الله على أئمة الإسلام والسنة. يبقى اعتناء بهذا الأمر أنه يقدر بئر الوضاع ليه؟ لأنه حينبني عليها حكم فقهي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة قال إيه؟ الحديث بيقول إيه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب ما هو ده حينبني عليه مسألة فقهية، يعني كان عمق بئر بضاعة أو قدرها قد إيه؟ علشان لما يقل عن القدر ده يبقى الحكم يختلف. شفت الدقة؟ مثال آخر في كتاب الصلاة باب الدعاء، ذكر حديثا وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها دعت على من سرق لها ملحفا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه، فقال أبو داود لا تسبخي أي لا تخففي، يبقى اعتنى ببيان الايه الغريب، لا تخففي عنه الوزر، يعني كفايه الوزر اللي هو فيه، انما الدعاء لو دعوت عليه سيخفف ما عليه من الوزر. مثال اخر في كتاب الصلاه باب ما يستر المصلى، ذكر الحديث الذي فيه مؤخره الرحل، حديث المعروف، اعتنى ببيان مؤخره الرحل وذكر اسناده، يعني لما نقل تفسير مؤخره الرحل عن عالم آخر أو شيخ آخر أو إلى آخره اعتنى بذكر الإسناد، قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقها. واضح؟ طيب مثال آخر في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، ذكر الحديث الذي فيه لينوا بأيدي إخوانكم، قال أبو داود ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. يبقى شرح المراد بالعبارة. المبحث الكام عندكم؟ الرابع ولا الرابع؟ طيب عندو انتم. المبحث التالي منهج أبي داود رحمه الله في ذكر أقوال الفقهاء. اعتنى أبو داود أيضا بذكر أقوال الفقهاء في شتى المسائل الفقهية التي اشتملت عليها الأحاديث. فمثلا في كتاب الصلاة باب من قام ثنتين ولم يتشهد، لما أخرج حديث عبد الله بن محينا المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعليه إيه؟ جلوس لما ترك التشهد الأوسط، ساقه من طريقين، ثم قال أبو داود وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم وهو قول الزهري. يبقى اعتنى بذكر الإيه؟ المذهب الفقهي. في كتاب اللباس باب ما جاء في الخز، قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لابسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب رضي الله عنه. في كتاب الأدب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكوا، قال أبو داود قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاهرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. المبحث التالي، هل الإمام أبو داود رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة؟ هل أبو داود لا يروي إلا عن ثقة؟ نص بعض العلماء على هذا، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة الحسين بن علي بن الأسود من تهذيب التهذيب، نص على أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة. وقدح في هذا الحافظ الكبير أبو الحسن ابن القطان يعني يحيى بن سعيد الخطان ولا مين؟ أبو الحسن بن الخطان ده متأخر جدا، صاحب كتاب اسمه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام عند الحق الشيء، كتاب عظيم جدا 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 لا يستغني عنه طالب الحديث، وطبعا ليس بمعصوم لا شك عليه مؤاخذات في أمور، لكنه كتاب في غاية الأهمية. ذكر في هذا الكتاب يعني قدحا في هذا الأمر، قال: هذا لم نجده عنه نصا، يعني لم نجد عن أبي داود نصا في أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإنما وجدنا عنه توقيا في الأخذ. يبقى احنا عندنا نص من الحافظ ابن حجر إن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة، ابن القطان وده متقدم على ابن حجر بالمناسبة بيقول لا ما فيش نص كده. يقول العبد الفقير في سؤالات الآجري لأبي داود، نعم أي كتاب؟ بيان الوهم والإيهام. في سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود سؤالات معروفة في الجرح والتعديل، سئل عن سوار بن سهل فقال: لو لم أثق به ما رويت عنه. تاني، سئل عن سوار بن سهل فقال: لو لم أثق به ما رويت عنه. يبقى ده تنصيص، ابن الخطاب بيقول أنا عايز تنصيص، جبنا التنصيص خلاص. طيب بس في حاجة برضه، ما هو ابن الخطاب مش هيقول كده من فراغ، أنه ثبت أن أبا داود رحمه الله روى عن أناس جرحهم، هو نفسه جرحهم، فكيف نوجه هذا؟ الجواب بتوجيه القاعدة نفسها اللي هي قاعدة إيه؟ فلان لا يروي إلا عن ثقة. كيف نفهم هذه القاعدة؟ الذي بيّنه العلماء أن مراد من هذه القاعدة الأغلبية لا الكلية، يعني لما قالوا فلان لا يروي إلا عن ثقة مرادهم بذلك غالبا لا دائما. أشهر واحد أو من أشهر من قيل عنه ذلك مين؟ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، قالوا لا يروي إلا عن ثقة، ومشايخ مالك ثقات، وأبو حاتم العبارة جميلة جدا في مقدمة الجرح والتعديل، قال لي مالك نقى الرجال نقى الحديث، وممكن تتنطق على وجه تالي مالك نقي الرجال نقي الحديث، ربما يعني تقال هكذا، لكن عبارة لطيفة وجميلة. ومالك نفسه قال كده لما سئل عن بعض الرواة، قال: لو كان ثقة لوجدته في كتبي، ده في مقدمة صحيح مسلم، لو كان ثقة لوجدته في كتبي. يبقى العلماء قالوا كده ومالك نفسه قال كده، ولكن ثبت عن مالك أنه حدث عن بعض الضعفاء، أشهر واحد فيهم عبد الكريم ابن أبي المخارق، ده ضعيف بالاتفاق وروى عنه مالك، قالوا خفي عليه أمر. تمام، يبقى إذا مراد العلماء من هذه القاعدة الأكثرية لا الكلية، يبقى إذا يوجد، نعم، يبقى إذا يوجد أئمة قيل فيهم لا يرون إلا عن ثقة ووقع منهم الرواية عن إيه؟ عن بعض الضعفاء، لكن هذه الرواية لم يكثروا منها. يبقى هنا الفائدة، علشان ما تبقاش القاعدة بدون فائدة، يبقى فائدة القاعدة في ماذا؟ أن غالب شيوخ فلان ثقات، وأنه لم يروي عن الضعفاء إلا قليلا، لأن هذا الأمر كان عزيزا في المحدثين، هذا الأمر كان عزيزا في المحدثين، إنه فلان يتحرى وينقب ويفتش ويتجنب الرواية عن الضعفاء. لماذا؟ لأنه كما بيّن العلماء الأصل في المحدث، أو العادة الغالبة، بلاش الأصل، العادة الغالبة في المحدثين أنهم يكتبون عن كل أحد. ليه؟ كما قال أبو حاتم، عبارة برضو مشهورة جدا، إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. التقميش معناه الجمع، يقال فلان يقمش، يعني إيه؟ يعني بيجمع من كل حتة كده خلاص. فالمحدثون في مرحلة الكتابة في مرحلة الأخذ يأخذون عن كل أحد، وبعد كده يفتش بقى ينقح، يشوف الصحيح فين، المنكر فين، الغريب فين، الكلام ده تمام. فقضية إن هو من البداية إذا والله الأذان بتاعكم ده مخبطنا خالص، يبقى المحدث من البداية يكون إن هو لا يحدث إلا عن ثقة، ويعني حتى كذلك أنه عند الأداء يتحرى كذلك أنه لا يحدث عن أحد من الضعفاء بالمرة، فهذا بالتأكيد عزيز بين المحدث. الآن كذا خلاص. الحمد لله. وبعد، المبحث التالي رواة كتاب السنن. رواة كتاب السنن. روى الكتاب عن أبي داود رحمه الله الكثير من الرواة، ونتكلم إن شاء الله تعالى على أشهرهم. أولا أبو علي اللؤلؤي، واسمه محمد ابن أحمد ابن عمرو، توفي سنة 33 و300. وروايته هي أصح الروايات عن أبي داود رحمه الله، وهي المرادة عند الإطلاق، يعني عندما يطلقون روى أبو داود يبقى في رواية اللؤلؤي، غيرهم يقيدون على طول، يعني لو الرواية اللي انت هتخرجها دي من رواية حد ثاني من اللي هنذكرهم يبقى لازم تقيد، وعليها تعويل أكثر الشراح. والسبب أن اللؤلؤي رحمه الله قرأ هذا الكتاب على أبي داود 20 سنة، وروايته هي التي مات عليها أبو داود، لأنه طبعا الإمام يقدم يؤخر يزيد ينقص في كتابه، فآخر شيء مات عليه أبو داود هو الذي تحمله اللؤلؤي رحمه الله. ثانيا أبو بكر ابن داسة، دال ألف سين هاء، التمار، واسمه محمد ابن بكر ابن محمد ابن عبد الرزاق، توفي سنة 46 و300. وروايته هي التالية لرواية اللؤلؤي، يعني بعد رواية اللؤلؤي مباشرة تأتي رواية ابن داسة، وتتميز بزياداتها الكثيرة حتى جعلت بعض العلماء يقولون إنها أكمل الروايات، يعني تجد العلماء يقولون أكمل الروايات رواية ابن داسة، لكن ليس معنى هذا أنه ليس في الروايات الأخرى زيادات عليها، لا، في الروايات الأخرى زيادات على رواية ابن داسة، لكن لكثرة الزيادات عند ابن داسة قالوا هي أكمل الروايات. ثالثا أبو الحسن ابن العبد الأنصاري، واسمه علي بن الحسن، توفي سنة 28 و300. سمع كتاب السنن من أبي داود 6 مرات، وبقيت من 6 بقية لم يتمها أبو داود رحمه الله. وتتميز روايته بزيادات في الكلام على الرجال والطرق. رابعا، أبو عيسى الرملي وهو وراق أبي داود، واسمه إسحاق ابن موسى ابن سعيد. توفي سنة 20 و300، وروايته تقارب رواية ابن داسة، وفيها بعض الزيادات أيضا. خامسا، أبو سعيد ابن الأعرابي واسمه أحمد ابن محمد ابن سعيد، توفي سنة 41 و300، وروايته أنقص الروايات، وقد استدرك ما فاته بواسطة أبي أسامة الرواس بالسين، وفيها بعض الزيادات ليست من حديث أبي داود رحمه الله. سادسا وأخيرا، أبو بكر النجاد واسمه أحمد ابن سلمان، توفي سنة 48 و300، وهو آخر تلامذة أبي داود رحمه الله. المبحث التالي وهو الأخير معنا إن شاء الله، الكتب التي اعتنت بكتاب السنن. اعتنى بكتاب السنن غير واحد من أهل العلم، واختلفت عنايتهم به، فمنهم من استخرج عليه، ومنهم من تكلم على رجاله، ومنهم من شرحه إلى آخره. فممن استخرج عليه، والاستخراج معروف في مصطلح الحديث أنك تأتي إلى كتاب معين تخرج أحاديثه بأسانيدك أنت، بأسانيدك أنت، وإما أن تلتقي مع المصنف في شيخه أو شيخ شيخه، حتى ولو في الصحابي كما صرح به بعض العلماء. ومعلوم أن هناك من استخرج على الصحيحين وعلى أحدهما، فهناك أيضا من استخرج على السنن. فاستخرج على السنن، على سنن أبي داود رحمه الله، محمد ابن عبد الملك ابن أيمن الأندلسي، واستخرج عليه أيضا قاسم بن أصبغ القرطبي، وكذلك أبو بكر أحمد ابن علي ابن إبراهيم الأصبهاني. ومن العلماء من اعتنى برجال سنن أبي داود، كمثل أبي علي الجياني بالتشديد، وكمثل محمد ابن طاهر المقدسي الذي ذكرناه بالأمس، صاحب شروط العلم الخمس، له كتاب مشايخ أبي داود، وأيضا محمد ابن إسماعيل الأزدي ابن خلفون له كتاب أيضا في شيوخ أبي داود، فضلا عن من أدخل رجال أبي داود ضمن الكتب الستة. يبقى لو هنذكرهم هنذكر مين أول واحد؟ لا، قبل كده، وقبل المزي الكمال اللي هو بتاع مين؟ عبد الغني المقدسي. يبقى عبد الغني المقدسي ده الكمال في أسماء الرجال، هذبه المزي في تهذيب الكمال، وهذب تهذيب المزي غير واحد، غير واحد أشهرهم أو يعني من أشهرهم ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب، ثم اختصره في تقريب التهذيب. من العلماء أيضا من خرج أحاديث أبي داود، خرج غير استخرج، خرج يعني إيه؟ يعني بيّن طرق الحديث، من أخرجها وميز الصحيح من الضعيف. والحقيقة أن من كتب في هذا لم يذكر إلا الشيخ الألباني رحمه الله. يعني شوف أبو داود متوفى سنة كام، واللي خرج كتابه متوفى سنة كام رحمه الله تعالى. طيب الشروح، شرح سنن أبي داود الكثير من أهل العلم، منهم الخطابي رحمه الله في معالم السنن، ومنهم النووي رحمه الله شرح قطعة من السنن، وكذلك علاء الدين مغلطاي شرح قطعة، وكذلك ولي الدين العراقي، ده غير زين الدين العراقي. زين الدين العراقي اللي هو شيخ ابن حجر حافظ العراقي صاحب الألفية، ابنه ولي الدين اسمه أحمد، الوالد اسمه عبد الرحيم بن حسين، الولد اسمه أحمد ويلقب بولي الدين، وكنيته أبو زرعة، أبو زرعة العراقي المتأخر، هذا هو. ومن المتأخرين أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في كتابه المشهور عون المعبود، وله كتاب هو غاية المقصود، هو أصل عون المعبود، يعني بدأ بغاية المقصود فلما استطاله توقف عنه وشرع في عون المعبود. بذل وجدت على السهر الفوري. طيب هذا آخر المراد، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد الصلاة إن شاء الله نبدأ في قراءة كتاب الله.